الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله تعالى: عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف، كما قال تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله، أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. روى ابن أبي حاتم عن العالية بنت أبقع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
قالت لها
أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل ب600. فقالت: بئس ما اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بطل إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت ال200 وأخذت 600؟ قالت: نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث. ثم قال تعالى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آيات الربا جاءت في قسيم آيات النفقة، وآيات الربا من يتأملها يعلم أنه من صنيع المشركين، ولكن التهديد والوعيد الذي فيها ليس هو خاصا بهم، وإنما هو عام لكل مراب أن كان، بغض النظر عن مصره وعصره. الله عز وجل بعد أن ذكر حال الكافرين وعقوبتهم، وفي العادة يذكر الجرم ويعرف ثم تذكر أثاره، لكن هنا ذكر الأثر: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم بين أن مسخا حصل في فهومهم، فلولا أنهم ساووا بين البيع والربا ما وقعوا في مثل هذا. ثم جاء الترغيب في توبتهم وأوبتهم وعودتهم، وهذا الترغيب يحمل معانيا سامية، وهذا الترغيب يتضمن وعيدا وتهديدا شديدا. قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة. الموعظة هي العلم والبلاغ الذي يتضمن التخويف، فمن جاءه موعظة من ربه. الكلام لو كانت فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف استقيم، حيث المعنى، فالمعنى كامل: فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، لكن جاء تأكيد على هذه الموعظة أنها من الله. فيا أيها المرابي، إن استجبت لأمر ربك ولا يجعلك تترك ما أنت فيه إلا أن تخاف وعيده، لأن النفس مع المال ضعيفة، ولا سيما إن منيت النفس بالثراء السريع. أصحاب الربا أقوام لا همة لهم، أقوام طماعون، أقوام يريدون أن يأخذوا ما في جيوب الناس فيصبحون أهل ثراء في دون كبير معاناة ودون تعب وكد، كما هي سنة الله عز وجل في من أراد الارتقاء في دنياه وفي تنمية ماله وما شابه. جاء الآية فمن جاءه موعظة من ربه، جاء التأكيد على أن هذه موعظة من الله. إن كان عقلك لا يسع للتحريم، لا يسع التحريم، وبقيت عبدا لنفسيتك الجشعة يا أيها المرابي، اعلم أن هذه موعظة من الله، وأنك ناقص، وأن تقديرك خاطئ، وأن فهمك للأمور ووضعك للأشياء في غير مكانها. استجب لربك، استجب للموعظة التي جاءتك من الله، فجاءت هذه من ربه، هذه جاءت لي مثل هذه المعنى. وليست العبرة بالموعظة بذاتها، وإنما العبرة بالتذكر والتبصر الذي يتضمن الموعظة. ولذا جاء اللفظ مؤنث وجاء الفعل مذكر، فمن جاءه موعظة، موعظة مؤنث كان ينبغي أن تكون فمن جاءته موعظة، لكن الآية جاءت فمن جاءه موعظة، الموعظة التي تتضمن التذكر، فليس فقط الموعظة، هو ينقصه التذكر. المرابي الذي ينقصه أن يفهم، أن يتذكر. ولذا فيما يبدو والله تعالى أعلم بي أن الفعل ذكر مع أن الفاعل مؤنث، فالموعظة جاءت لكن المال يعمي، المال والنساء أكبر أسباب انحراف الناس. من نجاه الله عز وجل من الربا ومقدماته فأحكم طريقة كسبه، ونجاه الله من فتنة النساء ومقدماتها، فنجاه الله تعالى من فتنة الزنا، فهو في عافية وهو في خير، وهو يجمع قواه، وهو يسير في اتجاه صحيح، وهو يسير بتأودة وبفهم، وهو يملك نفسه، ولا يوجد شيء يتحكم فيه ويخرجه عن مساره ويجعله كأنه عبد، كأنه لا إرادة له. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. الانتهاء في العربية هو الصد عما يليق، معنى الانتهاء في العربية هو الصد عما يليق، انتهى فلان أي صد عما يريد أن يفعله، عما لا يليق بشأنه. قال فانتهى، إيش يعني فانتهى؟ يعني كان هو متلطخا بأشياء لا تليق بالإنسان، الإنسان الذي في قلبه رحمة، فجاء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. قال الله عز وجل قال فله ما سلف. قصة زيد التي ذكرها زيد بن أرقم، التي قيلت لعائشة وذكرتها أم أيفع وليست أم أبقع، بنت أبقع، العالية بنت أيفع، صحيح، العالية بنت أيفع، وتأتينا نستفيد منها فائدة مهمة، نستفيد منها شيئا في تفسير قوله سبحانه فله ما سلف. المراد ما سلف قبضه، لا ما سلف الاتفاق عليه. المراد ما سلف قبضه في الجاهلية، لا وليس المراد منها ما سلف من الاتفاق عليه، لو اتفق اثنان على معاملة غير شرعية، سواء كانت ربا صريحا أو كان فيها ربا خفيا، ثم تبين لأحدهما الخطأ فعل ذلك بجهل، فعل ذلك بغفلة، فعل ذلك وهو لا ينتبه، فإذا تاب لا يقال له لك ما سلف، لك ما سلف، لا يقال فله ما سلف، يقال هذا عقد باطل لاغ. طيب ما هو الربا الذي قال الله عز وجل فيه فله ما سلف؟ قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في الجاهلية. إذن هذه فانتهى ما له ما سلف فانتهى فله ما سلف إشارة واضحة إلى أن الربا ما ينبغي أن يصنعه إلا أهل الجاهلية أهل الكفر، كأنها فترة حقبة من الزمن دفعت البشرية ثمنها غاليا لما لم ينعموا بإنزال الأحكام من قبل الرحمن، لما لم ينعموا بتنظيم الله لهم فقد تاهوا وضلوا واستغل غنيهم فقيرهم وتعاملوا فيما بينهم بالربا فله ما سلف. طب في الإسلام رجل كان مرابي، كان مرابيا ولم يكن كافرا، كان مسلما، كان فاسقا، كان مرتكب كبيرة، ثم أراد أن يتوب، هذا يقال له فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. طب الذي اشترى بيتا أو سيارة بربا من البنك ودفع ثمنها وزيادة، هل يحل له أن يستعمل السيارة وأن يسكن البيت؟ نعم، لأنه هو دفع ثمن السيارة أو ثمن البيت وزيادة. ولو وقعت توبة من الفريقين، أعني من المرابي والبنك الذي راب معه، لاستحق المرابي زيادة من البنك على ما دفع، لاستحق المرابي زيادة. فلو يقال له أنت السيارة التي ملكتها بربا لا يجوز لك أن تستخدمها، أنت البيت الذي تسكنه بربا لا يجوز لك أن تسكنه، لا، أنت أثمت، أنت تلطخت بالمعاصي، أنت دخل عليك الشيطان من قبل المال، فالواجب عليك أن تتفقد نفسك وأن تزكي مالك وأن تزكي نفسك وأن تكثر من الصدقات، وأن تكثر من الصدقات. لكن الذي فعلت أثمت به، الذي فعلت ارتكبت كبيرة بسببه. ولذا متى وقع الربا في الإسلام فماذا يقال في قبل المرابين؟ يقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كما سيأتينا قريبا. أما من كان مرابيا في الجاهلية ثم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام، من كان مرابيا من الكفار ثم أسلم، فهذا الذي يقال له فانتهى أي صد، قلنا الانتهاء الصد، والصد البعد عن هذا العمل بقوة، صد عما لا يليق. قال فانتهى، قال فله ما سلف. الذي مضى قال فأمره إلى الله. طب ما فائدة فأمره إلى الله؟ لو تأمن الآيات، قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه وأمره إلى الله على ما تعود؟ تعود على الربا ولا تعود على الضمير في من جاءه؟ فأمر هذا الإنسان إلى الله المرابي أيضا إيهام وإبهام يحمل في طياته وعيد شديد. فالله جل في علا قال أمره إلى الله، علق أمر المرابي إلى الله، وفي هذا إشارة واضحة وجلية إلى أن ذنب الربا كبيرة كالقتل أو تحت القتل بقليل. قلنا لما رتبنا المعاصي الذي تربع أعلى المعاصي الكفر والشرك بالله، ثم القتل، ثم الربا، ثم الربا. المسلم ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما، المسلم في خير وعافية وبعيد عن مقت الله وغضبه ما لم يرابي. لذا قال الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره. إما أن يقال وأمر المرابي، وإما أن يقال أمر ما أخذ من الزيادة، أمرها إلى الله في حساب عند الله عز وجل. هذا ماذا يتضمن؟ يتضمن أشياء، مدام أن الكلام عن الكفار والله يقول وأمره وتعود على من جاءه وتعود على من جاءه وأمره إلى الله وهو كان قد راب في الجاهلية، هذا يتضمن معنى أن المراب الكافر أمره إلى الله إذا كانت أمره أمر من جاءه، إذن الكفار مخاطبون بالشريعة إذا كانت وأمره إلى الله تعود على من جاءه، هذا يكون الكافر الذي قد راب في الجاهلية أمره إلى الله، ما قال غفر له. إذا كان قد راب وهو كافر والله يقول وأمره إلى الله، خوف وهدد تهديد تخويف أمرك إلي، لم يقل الله عز وجل فهو يعني قد غفر له، أو يكون مراد وأمره إلى الله أمر الربا الذي قد وقع إلى الله، أمر الربا الذي قد وقع إلى الله، وفي هذا إشارة إلى أن التركيز يكون على عظم جرم الربا، حتى الربا الذي في الجاهلية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجبه ما قبله، إلا أن الربا الله قال فيها هنا قال سبحانه وتعالى وأمره إلى الله. يقول الشارح فله ما سلف من المعاملة جعل أمره إلى الله يعود على الربا، قال لقوله عفى الله عما سلف. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، ولا سيما إن ربطنا تفسير ابن كثير عفى الله عما سلف فأمره إلى الله، نستفيد فائدة مهمة نبه عليها ودقق فيها علماء الأصول. فقالوا مرتبة العفو تخالف مرتبة الإباحة، مرتبة العفو تخالف مرتبة الإباحة، المباح ما نص الشرع عليه بدليل، إذا ثبت دليل من الشرع كتابا وسنة في أن شيئا مباحا ثم الله جل في علاه رفع هذا المباح، فحينئذ يقال هذا أمر قد نسخ. وأما إن كان الأمر في دائرة العفو ولم يأتي تحريم ولا تحليل من الشرع ثم حرمه الشرع فلا يقال في هذا نسخ، رفع الإباحة نسخ ورفع العفو ليس نسخا، فالعفو مرتبة ليست مرتبة ضمن الأحكام الشرعية الخمسة وأمر مسكوت عنه، يعني مثلا الخمر كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إبان التنزيل على عادتهم في الجاهلية يشربون الخمر، ولم يرد نص صحيح ولم يرد نص في تحليله، ولكن الشرع تدرج في تحريم الخمر، فلما جاء التحريم ما يقال أن التحريم نسخ الحل، الخمر ما ورد حله في نص وإنما ورد العفو، فإذا رفعت درجة العفو ما يقال عنه إيش؟ ما يقال عنه إيش؟ منسوخ. هنا الله يقول فأمره إلى الله أمر ماذا؟ أمر الربا. الربا هل أحله الشرع؟ جواب لا، وإنما الشرع في فترة من الفترات قبل أن يرد التحريم في الكتاب والسنة كان العباس يرابي، كان الربا ليس في درجة إيش الإباحة وإنما في درجة العفو، فلما جاء التحريم فلا يقال أن هذه الآيات نسخت الحل، ما يقال هذه الآيات نسخت الحل، وإنما يقال أن الربا استقر أمره في الشرع على أنه كبيرة من الكبائر، ولا نقول البتة أن الشرع كان حلالا، أن الربا كان حلالا في الشرع، وإنما نقول إن الناس كانوا يرابون فحرمه الشرع وقطع في تحريمه وغلظ في تحريمه، فقال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أمره إلى الله هذه فيها إيهام، لم يظهر ما هو مآل المرابي، وهذا أمر مقصود ويراد به التفخيم والتخويف، تعليق أمر المرابي. حتى وهو في الجاهلية الله يقول: وأمره إلى الله. الآن الربا كما ذكرنا إذا اتفق المسلمان عليه فبمجرد الاتفاق لا يقال له فله ما سلف. وأورد خبرا، والخبر كما قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى مشهور، والخبر صحيح من حيث قواعد الصنعة الحديثية، خبر صحيح. قيل أن العالية بنت أيفاء مجهولة، ولكن مشى حالها جمع، والخبر الذي ورد صحيح. أم ولد، إيش يعني أم ولد؟ يعني امرأة نكحها عبد وكانت ملك لزيد بن أرقم، ثم أنجبت ولدا، والذي نكحها ليس عبد وإنما حر، تصبح هذه أم ولد، وهذه يحرم بالشرع أن يفرق بينها وبين وليدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذه اتفقت مع مولاها، مع سيدها زيد بن أرقم، تقول إنها باعت عبدا إلى العطاء حتى يحصلون المال. كان الناس قديما الأموال شحيحة في أيديهم، وكان لكل منهم عطاء، صاحب الزرع له عطاء، صاحب التجارات له عطاء، له وقت يقبض قبض المال. فباعت عبدا لها إلى مدة ب800، فاحتاج زيد بن أرقم إلى ثمن إلى هذه الأموال، إلى 800. قال: فاشتريته قبل محل الأجل ب600، بيعت سلعة بالآجل ب800، ثم الذي قد باع اشتراها ب600 نقدا. هذا ماذا يسمى في الشرع؟ هذا يسمى بيع العينة. بيع العينة هو عبارة عن وسيلة من الوسائل، من وسائل تحصيل المال بالتحايل على الشرع. رجل ذهب لتاجر، بدلا من أن يأخذ منه 1000 دينار ويدفعها 1200، يقول له: أريد أن أشتري منك مثلا طن سكر أو أرز أو أي غرض من الأغراض، فيشتريه منه دينا ب1200، وهو جالس في المجلس يقول للتاجر الذي باعه هذه السلعة بآجل ب1200، يقول له: أتشتري مني هذه السلعة؟ يقول: اشتريها. قال: بكم؟ قال: ب1000. فينقده 1000، فينقلب إلى بيته وبيده 1000 دينار وفي ذمته 1200 دينار. هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. بيع العينة لون من ألوان الربا. الربا 74 بابا، فالربا له ألوان، الربا له أبواب. في أبواب في الربا ضخمة كبيرة تنادي على نفسها بنفسها، وهذه الأبواب الضخمة الكبيرة اليوم بعض الناس للأسف يناقش في مشروعيتها. وهنالك أبواب في الربا مخبأة لا تظهر إلا لصاحب البصيرة. فالربا 74، أي الربا له ألوان، وألوانه كثيرة وكثيرة جدا. فبهذه المناسبة أتى ابن كثير رحمه الله تعالى إلى قصة زيد بن أرقم وإلى أم أيفع، إلى بنت أيفع اللي هي أم العالية بنت أيفع، فلما علمت عائشة قالت بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، هذا صنيع ليس بصحيح، هذا صنيع فيه ما يسمى ببيع العينة، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عائشة هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما نزلت آية أشد على المسلمين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، إذا لم تثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله فإن أعمالكم الصالحات التي قد فعلتموها عرضتموها للبطلان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن لم تفعلوا ولم تثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله قال ولا تبطلوا أعمالكم، تعرضون أعمالكم للبطلان. لذا عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم اشترى هذه عمل هذه المعاملة وهي معاملة بيع العينة، قالت بئس ما اشترى وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، والجهاد من الطاعات العالية الغالية الرفيعة التي هي سلام الإسلام، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، قد بطل إن لم يتب. قالت فقلت أرأيت إن تركت 200 وأخذت 600، أخذت ما بعت 800 ما أريد زيادة. قالت نعم. وهنا تفيدنا المسألة، قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن إيش مراد عائشة رضي الله عنها من هذا؟ أن توبة المسلم تكون في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو حصل اتفاق بين اثنين على عقد ربا فهذا العقد لاغ، هذا العقد لاغ. هنا مسألة، لو حصل ربا فهل المرابيين ملزمان بإبرامه مع إلغاء الزيادة أم أن العقد باطل من أصله؟ يعني بتعبير آخر، هل الربا عقد له أصل وهو البيع ثم لما دخلت عليه الزيادة أبطلته، أم هو باطل من أصله؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فأبو حنيفة رحمه الله يقول أن الربا بيع حلال، فمن تعامل مع آخر بدين بزيادة بربا فيجب عليه أن يعطيه ويحرم عليه أن يأخذ الزيادة. أبو حنيفة يقول هذا. الجماهير يقولون لا، هو العقد لاغ من أصله فلا يلزم، لا يلزم أن يدفع دينا أصلا. أبو حنيفة يقول لا يجب عليه نعطيه، لكن أبو حنيفة رحمه الله ماذا يرى؟ يرى التفرقة بين ما كان مشروعا بأصله ثم منع بوصفه. يعني أضرب أمثلة أو مثلا ليظهر المراد، رجل نذر أن يصوم يوم عيد، إيش عند أبي حنيفة؟ النذر مشروع بأصله، ويوم العيد نذر العيد ممنوع بوصفه، فأبو حنيفة يصوب النذر، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يجب عليه أن يفي بنذره ولكن يحرم عليه أن يصوم العيد فيصوم يوم آخر غير العيد. يعني من نذر أن يصوم العيد هو نذر نذرا قد شرع بأصله دون وصفه، النذر الصوم مشروع بالأصل ولكن صيام يوم العيد هو الممنوع. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول من نذر أن يصوم العيد يجب عليه أن يفي بالنذر فيصوم غير يوم. جماهير أهل العلم لا يرون الانفكاك، يرون أن الصيام في يوم العيد باطل، ولذا من نذر باطلا يتحول لكفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر يمين وكفارته كفارة يمين. طبعا احنا الآن نقول الآن الصيام والمسألة سهلة، لكن تخيل لو أنه نذر أن يبيع شيئا قد اختلط الحلال بالحرام فيه فتظهر الثمار في بعض الفروض. الشاهد أن فله ما سلف، هذا يكون فقط في الجاهلية، يكون في حق الكفار ولا يكون في حق المسلمين البتة. فإذا بيع العينة محرم، وبيع العينة يندرج أدرجه أهل العلم تحت باب الربا. لماذا؟ لأنه هو ربا لكن فيه تحايل. ما هو التحايل الذي فيه؟ التحايل الذي فيه كما قال ابن عباس كما في صحيح مسلم، قال درهم بدرهم بينهما حريرة، درهم بدرهم بينهما حريرة، يعني العاقدان البائع والمشتري كل منهما يريد المال، الآخذ يريد المال ويقبل أن تشغل ذمته بالزيادة عما أخذ، والمعطي لا يريد إلا المال، وأدخلوا بينهما السلعة إدخالا إيش؟ إدخالا شكليا، يعني مثل التحايل على القوانين. الآن من أراد أن يتحايل على القانون يجد له ثغرات، فبعض الناس عنده في الشرع يريد أن يقع في الربا، يريد المال فيتحايل على الشرع، هذا ربا، هذا ربا. من باع شيئا، من اشترى شيئا دينا نسيئة والله يعلم من قلبه أنه ما اشتراه إلا ليبيعه نقدا بالزيادة فهذا ربا، هذا ربا، هذا تحايل على الربا، هذا يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله الربا السلالة، يقول الربا على الأرض أهوى من الربا السلالة، يعني الربا بلفة ودورة واللف، والربا بطرق فيها التواء. فالتحايل على الشرع بتحليل الربا هو سبب من أسباب الدمار على هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأدناب المقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا بد من الرجوع إلى الدين، ما قال إلى جهادكم، قال حتى ترجعوا إلى دينكم، فترجعوا تفهمون الدين وتنزلون الأحكام منزلتها الشرعية اللائقة بها. قال إذا تبايعتم بالعينة، تبايعوا بالعينة وأخذتم بأذناب البقر تمسكتم بالأرض، هذا الصنف الذي يتحايل على الشريعة هذا لا يخطر في باله البتة أن ينصر دينه وأن يعز دينه وأن يجاهد في سبيل الله. ولذا هذا الحديث مع قول عائشة عن زيد بن أرقم أبلغوه أنه قد أبطل جهاده، عائشة أخذت كلمتها من الحديث، أخذت كلمتها فيما يظهر لي والله تعالى أعلم من الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم تمسكتم بالأرض وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. الربا قد يقع أيضا كما قال أهل العلم، الربا قد يقع في بعض المعاملات التي تخص الزرع، والإمام ابن كثير كما سيأتينا دخل علينا الوقت كما سيأتينا إن شاء الله في درسنا القادم درس السبت ذكر المزابنة وذكر المخابرة وذكر المحاقلة، وهذه أنواع ثلاثة من الأنواع التي وقع خلاف فيها بين العلماء، وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير رحمه الله المخابرة حلال ولن نوافق ابن كثير فيما قال لأدلة عديدة والمستندات تأتينا إن شاء الله في درس السبت. أما المزابنة والمحاقلة فكلامه فيها صحيح. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.